أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. ونحن مع كلمة التوحيد بصفة عامة، ومع الإيمان بالله بصفة خاصة، ومع الكلام عن وجود الله تعالى بصفة أخص، وحول وجود الله عز وجل. ذكرنا من دلائل وجوده دليل الخلق والحدوث، ودليل العناية والإبداع، ودليل الهداية والإلهام، ودليل الحركة والنظام، ودليل التقدير والتسوية. وأشرنا إلى أمثلة في هذا، وتركنا المجال للتوسع لمن أراد أن يقرأ كتب أهل العلم من أهل الغرب الذين أسلموا بسبب العلم، وقد كان معتقد الشيوعيين ومن على شاكلتهم أن العلم سيدعو إلى الإلحاد، فإذا به يدعوهم إلى الإيمان بالله، فكتبوا تلك الكتب وهذه الكتابات: العلم يدعو إلى الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم، الإسلام في عصر العلم، توراة والإنجيل والقرآن في ضوء الدراسات الحديثة، إلى غير ذلك. نحن لازلنا نتحدث عن دلائل وجود الله عز وجل، ومنها دليل الفطرة، الفطرة التي فطرنا عليها، الشيء الذي خلقنا الله عز وجل عليه. الإنسان مفطور على الحق، مفطور على التوحيد، مفطور على الإسلام، بحيث لو قدر لإنسان أن يولد في صحراء ولا يلتقي بأحد من الناس لكان على الفطرة، وكان على التوحيد. فنحن مفطورون على توحيد الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الحديث النبوي: كل مولود يولد على الفطرة، أي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإنسان مفطور على أن الكون له خالق وأن هذا الوجود له موجد وأن هذه الفطرة التي لا تتعارض مع العقل تحتم ذلك بأنه لا يمكن أن يوجد كون بدون مكون ولا وجود بدون موجد، كما أنه لا يمكن أن توجد صنعة بغير صانع، قلت أو كثرت، عظمت أو حقرت. فالفطرة تصرخ داخل أعماق الإنسان بوجود الله عز وجل ووحدانيته. هذه الفطرة تجدها عند الأعرابي البدوي البسيط كما تجدها عند العالم والفيلسوف الكبير. فمثلا الأعرابي البسيط يقول: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه فطرة نطق بها أعرابي لا يعرف إلا الصحراء والبعير، وهو يمشي في تلك الصحراء يرى الأرض ويرى السماء كما أنه رأى البحار. فهو يقول البعرة تدل على البعير، وهذا من منطلق البيئة، وهو يمشي في الصحراء فيجد بعرا يقول هنا كانت قافلة ومن هنا مشى بعير، لعله تبع القافلة وقد سبق، ولعلها قافلة سبقت، ولعله عدو متربص، فيقول البعرة تدل على البعير. لا، الأعرابي لم يقف عند هذا القدر إن البعرة تدل على البعير، هو يمسك بالبعرة ويفتها ويقول هذه البعرة لبعير مكة، وهذه البعرة لبعير المدينة، وهذه البعرة لمنطقة كذا وكذا. لما؟ كأبي سفيان حين خرجت بعير تنتظر القافلة وقد أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظروا مجيء القافلة، ونزلوا ناحية بدر ومضى أبو سفيان دون أن يلتقي بالمجموعة التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام أو السرية التي ترصد القافلة، فوجد بعرا فنظر فإذا بهذا البعر يفته هكذا، فوجد فيه أثر النوى، قال نعم إنه نوى المدينة، إن محمدا وأصحابه هنا. وهذا الذي حدا بأبي سفيان أن يغير مسار القافلة من الطريق المعتاد إلى ساحل البحر لتفلت القافلة ويفلت العير ويبقى النفير كما هو معلوم في قصة غزوة بدر الكبرى. أقول الأعرابي يعرف أن أثر السير يدل على المسير، بل ما هو أكثر من ذلك، يقول البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. تخيل أنك تمشي في أرض رملية أو أرض طينية، لست على أرض معبدة ولا مسفلتة ولا مبلطة، أرض
كالتي اعتاد عليها الناس قديما، إما صحراوية وإما ترابية طينية، فمتى ما مشيت آثار الأقدام تظهر، فيقال مشى من هنا ناس. لا، الدقة عند الأعراب ممكن يقول مشى من هنا فلان، أثر السير يدل على المسير. لما مشى زيد بن حارثة رضي الله عنه ومشى بجواره ابنه أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، الحب ابن الحب، فإذا بأعرابي يعرف الأثر، قال هذه القدم من تلك، هذه القدم من تلك، قدم أسامة من أبيه زيد. ويفرح النبي عليه الصلاة والسلام لقولة الأعراب هذا، لأن قوما كانوا يشككون في أسامة من أبيه. فإذا البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. ثم يستنتج الأعرابي فيقول سماء ذات أبراج، وكان العرب يعرفون الأبراج أو البروج، والقرآن خاطبهم بهذا، والسماء ذات البروج، حتى إنهم كانوا يعرفون من بين البروج والنجوم الشعرى، والتي هي أعظم من الشمس كما يقال 50,000 مرة ولا 50,000,000 مرة، والله عز وجل أقسم بها في سورة النجم، وأنه هو رب الشعرى. فكانت العرب تعرف شيئا عن عالم الأبراج، وكانت عندهم هذه الأسماء التي نقرأها في صحفنا على طريقة حظك اليوم، وانت والنجوم، الأسد والدلو والحوت والجدي والذي منه، وهذا من جنس الدجل الذي لا يجوز أن نصدقه أبدا. حظك اليوم وانت والنجوم، وتجد انه من كل واحد لتاريخ ميلاده، وتاريخ الميلاد مرتبط ببرج معين، وبعدين تشوف انت كل يوم ايه اللي طالع لك في البرج. طب وهذا يعني ان لم يكن هذا من الدجل فماذا يكون؟ فكانت العرب تعرف قصة البروج او الابراج، لذلك العربي يقول سماء ذات ابراج وأرض ذات فجاج، جعلها الله فجاجا وجعلها سبلا وسهل فيها الطرق وجعلها قرارا وجعل الجبال لها أوتادا، وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج. يتكلم ببساطة بالرؤية المجردة، ما تحتاج إلى تدخل معمل وتحتاج إلى ميكروسكوب وأبحاث، لا، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. أذكر وأنا طالب في الأزهر في الإعدادية الأزهرية الثانوية الأزهرية، كان لي صديق طيب رحمه الله رحمة واسعة، فكان إذا دعيناه يزورنا في سكننا، هو ساكن في الشارع اللي ورانا نحن ندعوه، فهو يتعجب ويقول وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، يعني أنا ما أخذت خارج المدينة يعني. فكنت أذكر حال صاحبي هذا وقل رحمه الله كيف به لو طاف البلاد فيما قدره الله لنا أن نطوفه، يعني كنا نذهب إلى بلد ندعى لمحاضرة ونحن في بنغلاديش مثلا أو في أندونيسيا أو كذا، فكان الإخوة يهونون علينا المسألة، يعني مسألة بسيطة إن شاء الله على طريقة المصريين فركة كعب، على إنه يعني شوية كده وتمضي بنا السيارة نحو 12 ساعة ولم نصل إلى الهدف الذي نريد. يا أخي طيب، كل نحن نريد وقتا ونحن نتهيأ نفسيا لمثل هذا المشوار البعيد جدا، لكن هو يريد أن يقول لك حتى يأخذك، يعني لأنه ربما غلب على ظني لو قال لك الطريق حوالي 12 ساعة، لا يا شيخ لا لا، ظروف الصحية لا تسمح وسني ووضعي وكذا، فهو يقول لك لا إن شاء الله ساعتين. ساعتين هذه يكون مثلا يأخذك في أول استراحة عشان ينزلك من السيارة وتشرب كوب شاي وتتوضأ أو أي حاجة من هذا القبيل، وهات كمان 4 ساعات وبعديها 6 ساعات وبعديها. فكنت أتذكر هذا، وأعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا هبط واديا سبح، وإذا على شرفا كبر. وإلا في يوم أركب السيارة وأنا في أندونيسيا والسيارة تأخذني من أعلى إلى أسفل، من بعد العصر إلى المغرب، رجاء إني أجد مجالا لأكبر أبدا، إلا كل نزول وأنا لا أملك إلا أن أسبح. الوقت اللي بقول فيه أذكار المساء كاملة كل خدته في التسبيح عشان السيارة تصعد أبدا، لسه موضوع الصعود ده بعد هذا بساعات. فكنا نجد شيئا عجيبا، سبحان الله العظيم. ببساطة الأعراب، البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا أعرابي بسيط يتكلم بالفطرة، وفطرة مدعومة بالعقل. وكما قال هذا الأعراب البسيط، قال الفيلسوف الكبير، الفيلسوف هذا بازمك، ماذا قال؟ قال أنا موجود، فمن الذي أوجدني؟ أو الأول قال هل يمكن أن أوجد من عدم، من لا شيء، أو لم يوجدني أحد؟ لا، هناك من أوجدني. هل هو أقل مني؟ لا يمكن، لأنه لا يوجد الأدنى الأعلى. هل هو مساوي لي؟ لا، لأني لم أوجده أنا. إذن هناك من أوجدني وهو أقوى وأقدر مني وأعظم وأكبر مني، منتهى إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. فيلسوف من الفلاسفة لم يخرج عن دائرة ما قاله أعرابي بسيط. وذكرت لكم في الأدلة الفطرية سلفا قصة الملحد يناقش شيخي الشيخ الدكتور مصطفى درويش رحمه الله تعالى، وهو بيتناقش معاه، والشيوعي هذا بيكون حافظ شوية معلومات وبيسميها الحتميات، ويتحتم عليه كذا ويلزم كذا، المهم بحيث يعني يغلب من أمامه أو تظن أنه على شيء. فإلى أن يعني الشيخ استطاع أن يعجزه ووجد نفسه لا يقدر على إجابة سؤال الشيخ، في حقيقة من الحقائق، في بدهية من البدهيات، واستخرج علبة السجائر من جيبه وراح يشعل السجارة بعود الكبريت، عود الثقاب القديم قبل ما يكون فيه ولاعة، لأنه هذه المناظرة في السبعينات، وإلا يسقط عود الثقاب على ثوبه المصنوع من النايلون من البترول فيما يسمى بالسموكن والنايلون وما إلى ذلك، ويشتعل ويظل يقول يا ستير يا ستير. لا ما قال يا ستير، هو يقول يا ساتر يا ساتر، لكن يا ستير هذا اللفظ الصحيح لأنه من أسماء الله عز وجل. إن الله حيي ستير يحب الستيرين من عباده. واعتاد العامة أن يقولون يا ساتر، والساتر هو الجدار وليس صحيحا. ومنهم من يقول يا ستار، يصح لغة ولا يصح شرعا لأنه لم يثبت. والأسماء ينبغي أن تكون توقيفية، أسماء الله تعالى ينبغي أن تكون توقيفية. واسمه الحيي واسمه الستير ليست في 99 التي ألفها الوليد بن مسلم اللي أنتم تحفظونها وتقولونها بعد الفجر هذه، ولا فيها اسم الوتر ولا اسم الشافي ولا اسم الرب ولا اسم الإله، وكل هذه من أسماء الله التوقيفية، واستعاض عنها الوليد بن مسلم بغيرها. ولما يأتي حينها في باب الأسماء والصفات سأعرج على ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل، لكنها لفتة والسلام. فهذا الملحد يقول يا ساتر يا ساتر، التي هي يا ستير، ستير وستير. وإذا بالشيخ يقول من هذا الذي تدعوه ستيرا؟ قال أنا في حالة لا وعي. قال هذه الفطرة، هذه الفطرة تصرخ في أعماقك بأن لك ربا يمكن أن ينقذك. هذه الفطرة التي تجعل المشرك وهو في البر تجده يعني عنده قدر من الرحرحة، وأمامه الأصنام، هذا هبل وتلك اللات والعزة ومنات، فممكن يشرك بالله كما يحلو له. لكن إذا ركب البحر، إذا ركب البحر، لا بل نقول إذا ركب البحر عشان الفاعل مستتر تقديره هو، أي إذا ركب هذا المشرك البحر وهاجت الأمواج واضطربت السفينة، هل يعقل وهل يمكن أن واحدا يقول يا هبل يا لات يا عزة يا منات؟ أبدا ما حدث ولم يحدث، ونستطيع أن نقول ولن يحدث، إنما الكل تصرخ الفطرة من أعماقهم يا الله يا الله يا الله. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تخيل هذا المعنى العظيم الذي أنت ترجو أن تعيش به وأن تموت عليه، مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما الذي جعل المشرك هو في البحر يصرخ يا الله؟ فطرة، الفطرة التي تجدها عند الكرب. تخيلوا والشيء بالشيء يذكر، كمعلومة خدها على جناح السرعة حتى يأتي حينها إن شاء الله. شوف الله يقول عن المشركين وإذا ركبوا، يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ولماذا قال في البحر؟ لأنه في البر بيأخذوا راحته، في البر في شرك، لكن في البحر وما فيه أمام الاضطرار هذا إلا الله، والكل يصرخ يا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم. وتخيل هذا المنظر يا أخي، سبحان الله، ورأيت والله في بعض اللقطات في اليوتيوب يعني كأنما يمثل الآية تصويرا دقيقا. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. نعوذ بالله. المعلومة التي أريد أن أمر عليها مرور الكرام، عندنا البدوي معروف في مصر على أنه إيه قطب الأقطاب، على أنه خاتم الأولياء، على أنه بدون الدخول في شخصية البدوي. لكن هذا النقيب المسمى نقيب النقباء للسيد البدوي، واللي هي بتبقى وظيفة بيتوارثونها ويركب الحصان ويلف الحزام وحكاية كده ويشرب الشربة وحاجات بيقولوا عليها. فهذا الرجل في مولد السيد البدوي في كل عام، كان زمان بيجي بس اللي يروح طنطا يشوف المولد هذا، لغاية لما بقى يجي المولد في التلفزيون المصري من أيام شيخ العرب، شيخ وزير الداخلية اللي لقبوه بشيخ العرب عبد الحليم موسى، فبقى اللقاء يتكرر ويجي في التلفزيون. فالراجل بيقول إيه؟ بيقول بالهوى على الهوى البدوي قطب الأقطاب، البدوي الرجل المهاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. تعليقي أنا ماذا ترك لرب الأرباب؟ قلت أما المشركون فإذا ركبوا في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ونحن عندنا من يقول هذا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والشاهد في الكلام في قضية الفطرة، الإنسان وهو على الفطرة يصرخ من أعماقه بوجود الله وقدرته ووحدانيته. واحد بيقول له أنا أريد أن أعلم شيئا عن الله، قال هل ركبت البحر؟ قال نعم. قال وهاجت الأمواج واضطربت السفينة؟ قال نعم. قال ما الذي أحسس؟ قال أحسست شيئا من داخلي يصرخ في أعماقي، قال ذاك هو الله. من بعد دليل الفطرة دليل التاريخ، دليل التاريخ، تاريخ العالم، تاريخ البشرية. هذا الدليل المرتبط بالتاريخ يلخصه قولة فيلسوف: لقد وجدت مدن بلا حصون وبلا قناطر وبلا سدود ولكن لم توجد مدن بدون معابد. يعني أبحاثهم العلمية، حفرياتهم التاريخية تقول مدن وأماكن كثيرة ما فيها مظهر من مظاهر الحضارة، لا قناطر ولا سدود ولا كذا ولا كذا، لكن على أن توجد مدينة أو مصر من الأمصار بدون معبد من المعابد، قالوا هذا الذي يستحيل على مدى طول التاريخ وعرضه. ويبقى أن يقال الناس يريدون أن يعبدوا إلها، قد يصيبون الطريق وقد يخطئون، فمن أصاب الطريق آمن بالله وحده، ومن أخطأ الطريق وقع في الشرك. لكن أن يبقى بلا تعبد وبلا معبود، هذا الذي يستحيله التاريخ، التاريخ يستحيل هذا، يقول أبدا ما وجد في الدنيا شيء بدون عبادة وبدون معبود، لا مدينة لا حاضرة لا مصر لا قرية لا أي تجمع أو تمصر، أبدا لابد. ولكن يمكن أن يضل، عندك لغاية الآن بلد ذات حضارة عريقة مثل الهند لا تزال تعبد البقر، لا تزال تعبد البقر ولا تفكر. أول الأمس أو هذا الأسبوع كان فيه فيضانات كثيرة جدا داخل الهند، وتتفرج على آلهة الهند وهي تعوم وهي تغرق، وتحاول البقرة كده قطيع من الأبقار، فيه كثير جدا لأنه بلد لا تذبح البقر أصلا، كله بيبقى. لدرجة أنه لما يدرك الطبيب البيطري أن هذه البقرة أوشكت على أن تموت، لا يحبون أن يروا إلههم يموت أمامهم. وربما كانت مراسم دفن الإله يعني تكون باهظة، أو لا يريدون هذا لسبب أو لآخر، فكانوا بجوار الهند مباشرة بنغلاديش، ما في بينهم حدود طبيعية، ما في سهول يعني الحدود بينهم سهلة جدا. فكل ما يحسوا انه الابقار في الهند خلاص اوشكت تموت، يروحوا مسرحينها على بنغلاديش. وبنغلاديش بلد فقيرة جدا جدا، فيما يزيد على 90% تحت خط الفقر، وعشرة في المئة فوق خط الغنى. وسبحان الله بلد فيها ما يزيد على 130 مليون في رقعة صغيرة، 10% الأغنياء في يديهم ميزانية 90% من ميزانية الدولة، وبقية الملايين المملينة هذه أقل من 10% من ميزانية الدولة. لذلك تجد العجب العجاب. فكان يفرحوا البنغال جدا أنه الأبقار جاية من الهند وجاية ببلاش، ويعودوا يتاجروا فيها ويأكلوا منها ويوزعوا فيها، وكانت توصلنا من الحدود الهندية لغاية لما توصل عندنا في العاصمة دكة، يكون الكيلو يعني وصل له 50 تكة، لأنه هم العاصمة دكة والعملة تكة، زي ما نقول هنا ليرة هناك يقولوا تكة، بس ايه بعيد عنك عشان تسويها محتاج 5-6 ساعات عشان تستوي. فأنا كنت بتفرج على الأبقار في الهند الأسبوع ده وهي بتعوم وبتغرق، وقاعد افتكر عبد الحليم لما كان يقول إني أغرق أقول له اغرق وروحي في 60 داهية، اغرق ولا تنفس تحت الماء، على رأي سيدنا الشيخ كشك لما لقى عبد الحليم بيغني إني أتنفس تحت الماء، قاله احنا طلع لنا معجزة جديدة من المعجزات، او بدل ما بيقولوا معجزات الدنيا 7 نخليهم 8 حلم. العندليب يتنفس تحت الماء، المهم وعندك بقر الهنود قاعد يغرق ويتنفس، ومع ذلك لابد من معبود. اصاب الناس الهدف او ضلوا الطريق. فإذا عندك دليل الفطرة ودليل التاريخ. هذه الأدلة التي ذكرتها نسميها بالأدلة العقلية، هي عند بسطها وتفصيل القول فيها ما شاء الله، لكن وأنا أكتب في هذا يعني قبل 25 سنة تقريبا من خلال كتاب حقيقة الإيمان في العقيدة، وتناول في قضية الإيمان بالله وجود الله وتوحيد الله وكمال الله، فأنا شايف أدلة في الكتب في نوع من التقارب بينها. فلي أنا أقول مثلا دليل الخلق 1، دليل الحدوث 2، دليل العناية 3، دليل الإبداع 4، لا أنا شايف في تقارب ما بين بعض الأدلة وبعضها البعض، فجعلت أقول دليل الخلق والحدوث، دليل العناية والإبداع، دليل الحركة والنظام، دليل الهداية والإلهام، دليل التسوية والتقدير، هم دول 5، في بعض الكتب 10، دليل الفطرة، دليل التاريخ، ثم أدلة شرعية بختم بها هذا المبحث وهذا الكلام في قضية وجود الله، الذي هو لا يعد إلا أن يكون كمقدمة للكلام عن الإيمان بالله، لكن لا بد منه. في ظل وجود ظاهرة تسمى الإلحاد، صارت ظاهرة وفي عالمنا الإسلامي. الأدلة الشرعية أدلة كثيرة جدا مبثوثة في القرآن، مبثوثة في السنة، لكن ألخصها لك في سؤالين: من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ أنا بتناقش مع واحد ملحد مثلا، وبدأت أقول له: خذ عندك عشرات الأدلة على وجود الله، الخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام والهداية والإلهام والتقدير والتسوية والفطرة والتاريخ، وهذا على الإجمال وتحته أمثلة بالمئات. هو يعني يراوغ. طيب تعال، سؤال: انت قرأت في الكتب وقرأت في التاريخ انه في حاجة اسمها رسل، في التاريخ بلاش السير، هو طبعا غير مؤمن بأي نبي من الأنبياء أو رسول من رسل، لكن قراءاته التاريخية تقول انه في واحد قديما أيام عاد وثمود، وفي واحد أيام الكنعانيين كان اسمه إبراهيم، وفي هذا إبراهيم كان يعني مثلا يجادل النمرود، ويقرأ في كتب التاريخ عددا من الأنبياء والرسل، ومنهم مثلا في التاريخ واحد ملك الدنيا مثل سليمان ابن داود، ويقرأ عن سليمان وعن داود ويقر بهذا، وأيضا يقرأ إنه في نبي عربي خرج في مكة وحاربه قومه، ومن وجهة النظر الغربية هذا النبي كان بمثابة سائر عربي استطاع أن ينجح وأن يقيم إمبراطورية للمسلمين. هم يعني لأنهم لا يستطيعون إنكار التاريخ فيشوهون الصورة، مثل هذا المدعو بوش الجد في أمريكا. ما هو بوش أب جد وأب وابن، الأب والابن كلاهما رئيس لأمريكا، بوش الأب وبوش الابن، كان يقول لك دبليو بوش أو بوش دبليو، لكن جد أبوه الجد كمان ده كان قس كبير جدا في أمريكا، وعامل كتاب اسمه إمبراطورية المسلمين، بيتكلم فيه عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام على أنه زعيم عربي خطير وعنده كفاءات وقدرات وما إلى ذلك، واستطاع أن يقيم إمبراطورية للمسلمين فسماها إمبراطورية المسلمين. أنا أذكر قبل 15 سنة أو 20 كان طالب عندي أشرفت عليه في رسالة ماجستير عن هذا الكتاب، في الرد على كتاب إمبراطورية المسلمين لبوش الجد. الله تقريبا أنا كنت ساعتها يعني في 40 من عمري قبل 20 سنة، وكان هذا أحد طلاب النجباء. محل الشاهد إنه الملحد يعرف قصة الأنبياء والرسل ولكن بصورة محرفة، فهو يقرأها في التاريخ، والتاريخ عنده مرجع ولا يستطيع أن يكذبه على قدر ما هو بيكذب الوحي. فأنا بأتي من هذه الزاوية، أنت قرأت هذا في التاريخ، أيوة. طب هؤلاء الأنبياء والرسل جاءوا في أزمنة متتابعة وفي أماكن متعددة، ندر ما التقى منهم رسول برسول، لماذا ندر؟ لأنه ما هو على الإطلاق. لأنه مثلا لوط عليه السلام التقى بعمه إبراهيم، ولوط آمن على يد إبراهيم، فيقال إبراهيم وابن أخيه لوط، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، سورة عنكبوت. فالتقى لوط مع إبراهيم كما التقى لوط مع ابنه إسماعيل وابنه إسحاق، وإن كان في أخريات حياته. وكان ممكن يلتقي نبي مع نبي مثل قصة موسى مع هارون، وقصة رسل القرية، واضرب لهم مثلا قرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. فكان أحيانا يلتقي بعض الأنبياء مع بعض، وكما التقى سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام في مجمع البحرين، هذا له مكان وهذا له مكان، والقصة مشهورة ومعروفة وموجودة في سورة الكهف، وليس هذا وقتها، على أن الخضر نبي ولكن ليس من 25 نبيا ورسولا الذين ينبغي أن تؤمن بهم. لماذا؟ لأنه لم يذكر باسمه في القرآن، إنما ذكر بصفاته. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إلى آخر القصة. قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لم يفعله عن أمره، وإنما عن أمر من؟ عن أمر الله. الخضر نبي بكل البراهين والأدلة، وزعم الصوفية بأن الخضر كان وليا وموسى كان نبيا، والخضر كان أستاذا لموسى، والخضر كان صاحب حقيقة وموسى صاحب شريعة، وبالتالي أولياء الصوفية أفضل من أنبياء الله ورسله. هذا كلام يعني، هذا كلام لا يرد عليه، لا يرد عليه. فنعود إلى أن الأنبياء والرسل هؤلاء ندر ما التقى فيهم نبي بنبي أو رسول برسول، وجميعهم قالوا نحن رسل الله جئنا من عند الله ندعو أقوامنا إلى عبادة الله، فاتفقوا جميعا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويبقى السؤال، أيعقل أن هؤلاء جميعا تواطؤوا على الكذب؟ أيعقل أن هؤلاء جميعا تواطؤوا على الكذب؟ كلهم يقول أنا رسول من عند الله يدعو قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي الأخير ما هو من عند الله ولا فيه يا قوم اعبدوا الله؟ أيعقل أن يكون الكذب هكذا؟ أيمكن أن يروج للكذب بتلك الطريقة؟ والله لو كان الأمر هكذا الكذب يروج بهذه الصورة ما حق للدنيا أن تكون ولا للعالم أن يوجد. قالها مستشرق في حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال معقول محمد كذاب ويمضي عليه أكثر من 14 قرنا يتبعه آلاف وملايين البشر فيهم العلماء والصلحاء وفيهم وفيهم وفيهم، ثم ينطلي كذب محمد على هؤلاء جميعا؟ والله لو كان يروج للكذب بهذه الطريقة ما حق للدنيا أن تكون ولا للعالم أن يوجد. بالله آلاف الرسل، والرسل آلاف أو الأنبياء والرسل آلاف، في الأثر الذي صححه بعض العلماء كم عدد الأنبياء؟ قال 120,000. كم عدد الرسل منهم؟ قال 314 رسولا جما غفيرا. بغض النظر عن تصحيح الحديث وتضعيفه، أقول الرسل قال الله عنهم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال عنهم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال عنهم: ولكل قوم هاد. هؤلاء الرسل جميعا يقول نحن من عند الله، وفي الأخير الملحد يقول ما في الله. أيعقل هذا؟ كل الرسل يقول نحن جينا من عند الله، ننادي أقوامنا: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم إله غيره، وفي الأخير ما في الله. أي منطق هذا أيها الملحد؟ إن كنت عاقلا أو عندك مسحة من عقل أو من منطق. ثم تعالى، ومن بعد هذا السؤال الأول في الأدلة الشرعية من الذي أرسل الرسل، يأتيك السؤال الثاني: من الذي أنزل الكتب؟ الكتب التي أنزلها الله كثيرة، لكن الذي نسلم به أو نؤمن به تفصيلا أن الله أنزل توراة وزبورا وإنجيلا وقرآنا، أربعة كتب تؤمن بهذا على التفصيل. لكن إن تؤمن بالتوراة والزبور والإنجيل تؤمن بما أنزل لا بما بدل. ولذلك تقرأ في صدر سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أنت لست مطالبا أن تؤمن بما هو موجود في أيدي اليهود والنصارى، وقد تيقنا من تحريف ما عندهم بأدلة قطعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة قطعية عندهم هم من كلام علمائهم، بل في داخل التوراة تجد أدلة التحريف: ويل لأولئك الكذبة الذين يحرفون كلامي سائر اليوم. طبعا تحريف التوراة والزبور، والزبور تحرف حتى اسمه من زبور إلى مزامير داود، وحرف مضمونه فكان في نشيد الأنشاد والكلام الفارغ هذا، والأناجيل الأربعة اللي يؤمن بها النصارى اللي ارتضاها الملك قسطنطين في مجمع نيقية سنة 325 من جيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، متى ويوحنا ولوقا ومرقس، ورسائل بولس وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا اللاهوتي، وبهذا اكتمل العهد الجديد مع العهد القديم 39 سفرا أو إصحاحا. عهد قديم على عهد جديد بقى اسمه الكتاب المقدس عندهم. المهم هذا الملحد أصله يهودي، هو يعرف انه في توراة، لكن في باب المناظرة، في باب المناظرة عمل ايه الملحد هذا؟ هل التوراة محرفة؟ ده التوراة مليئة بالتناقضات، والتوراة تسب الله، والتوراة تهجو الأنبياء والرسل. قلت أنا معك، أنا معك، لا أخالفك في هذا والله. طيب والإنجيل؟ قال عن أي إنجيل أنت تتحدث؟ الإنجيل الذي أنزل على عيسى ليس موجودا، هذه أناجيل محرفة يناقض بعضها بعضا. وأنا قلت له أنا معك، كيف أخالفه وأنا متخصص أصلا في دراسة الأديان؟ لكن يبقى أن يقال: أيها الملحد، أنا لا أحدثك عن هذه الكتب المحرفة فقط، إنما هذا من باب المجاراة، أنك أنت تؤمن بالتوراة وتؤمن بهذه الكتب، والسؤال من الذي أنزل هذه الكتب؟ فأنت ترد أيها الملحد قائلا: التوراة محرفة، الإنجيل محرف. أقول لك نعم. طيب يمكن أن يكون السؤال: من الذي أنزل القرآن؟ لأن الحجة، حجتي أنا ضعيفة كمسلم إذا قلت له من الذي أنزل التوراة، فيقول لي هذه التوراة محرفة تسب الله وتسب أنبياءه ورسله، وفيها من الغزل ما فيها، وفيها من التناقض ما فيها، فالحجة ضعيفة، خلاص بلاش التوراة ولا الأناجيل من باب أولى. لكن يبقى السؤال،
أعطيني هذا المصحف،
يبقى السؤال من الذي أنزل القرآن؟ من الذي أنزل القرآن؟ الملحد يقول قرآن، قرآن، ما القرآن؟ كتاب من ملايين الكتب، كتاب من بين ملايين الكتب. يقول له لا، ليس هذا مجرد كتاب من بين ملايين الكتب، هذا قال الله فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حتى ابن عباس رضي الله عنهما وهو يفسر ثاني آية في سورة البقرة يقول ذلك الكتاب، هذا الكتاب، هذا الكتاب. طب لماذا ابن عباس فسرت ذلك الكتاب بهذا الكتاب؟ لأنك تعرف في اللغة العربية أن ذلك تفيد البعد، والكتاب في متناول أيدينا، فأعطاه الضمير الذي يناسبه، هذا الكتاب الذي يفيد القرب. فلماذا قال الله ذلك الكتاب ولم يقل هذا الكتاب؟ أراد البعد المعنوي، ذلك الكتاب العالي الرفيع القدر، الكتاب البعيد عن كل تناقض، الكتاب، الكتاب، ذلك الكتاب. الملحد يقول كتاب كسائر الكتب، كتبه بشر، كتبه بشر. من البشر؟ يقول ربما كان محمدا، ربما كان بحيرا راهب، ربما كان ورقة بن نوفل، ربما كان ذلك الرجل الفارسي الذي أشار إليه القرآن بقوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، أو بشر والسلام. طيب يعني أنت أيها الملحد تزعم أن هذا القرآن كتبه بشر؟ يقول نعم، نعم أنا أزعم ذلك. سؤالي لك أيها الملحد، حضرتك، حضرتك، شوف أنا بحترمك أهو، بقولك حضرتك بشر ولا بقر؟ هيقول وليه الغلط؟ يا أخي أنا بقولك حضرتك بشر ولا بقر؟ أنا ما غلط، ده سؤال، أنا قررت إن حضرتك بقر؟ أنا بسألك بشر ولا بقر؟ إن كنت تقول أنا بقر ننهي الكلام، فأنا ما عندي استعداد أتناقش مع بقر، وإن قلت أنا بشر نقول لك تعال نتناقش، ها حضرتك بشر ولا بقر؟ أنت ألا تراني بشرة؟ أصلنا نعتقد أنك بشر، وأنت تقول هذا القرآن كتبه بشر، وهذا هو محل النقاش. أنت الآن متفقون على أنك بشر، وهذا القرآن أنت تزعم أنه كتبه بشر. يا معشر، يا أيها البشر، تستطيع أن تكتب لي كتابا كهذا الكتاب؟ بما أنك تزعم أنه كتاب كتبه بشر وحضرتك بشر وليس بقر، أتستطيع أن تكتب لي هذا الكتاب مثل هذا الكتاب؟ أنا أقول لك لست وحدك، هات معك عالم الإنس، وهات معك عالم الجن، واكتبوا لي كتابا كهذا الكتاب، وأنا أتحداك تحدي التعجيز فيما قاله ربنا العزيز في ذلك الكتاب العزيز، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون تقوله؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا سابقين. ملحد، دعني أختصر الوقت معك، أنا لا أريد منك كتابا كهذا الكتاب مكون من 114 سورة، سأتنزل معك تنزلا سريعا إلى 10 سور بدليل قول الله أم يقولون افتراه، قل فاتوا 10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أسلمت وجهي لله رب العالمين. أيها الملحد، لا أقول لك أتي بمثل هذا القرآن ولا 10 سور من مثله. آخر التحدي عندي والتنزلات سورة، ولكن هذا التحدي الأخير فيه سورتان. فيه أم يقولون افتراه، قل فاتوا بسورة مثله، وكلمة سورة تشمل الصغيرة أو القصيرة قبل الكبيرة، يعني سورة كسورة الإخلاص سطر واحد في المصحف أو العصر أو الكوثر. لا نريد منك سورة البقرة ولا السبع الطوال، سورة كأقصر سورة بسورة مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لا 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 أقول لك مثله كما في سورة يونس، وإنما أقول لك كما في سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله يعني لا أريد شبها وإنما أريد شبه الشبه، شبه الشبه، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وها أنا ذا أيها الملحد ومن وراءك من الملحدين، أيها الكافر ومن وراءك من الكافرين، التحدي قائم منذ نزل القرآن وإلى يوم الدين، ولن تفعلوا ولن تفعلوا، ولن التي هي للنفي والتأبيد كما قاله الزمخشري، ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الملحد، ماذا تقول في من أنزل القرآن ليس موجودا؟ هذا القرآن دليل على وجود منزله، وهذا القرآن دليل على صدق من أنزل عليه، وهذا القرآن دليل على صدقه في نفسه، هذا القرآن المعجزة الخالدة إلى يوم الدين، هذا القرآن لو لم يكن عندنا من الأدلة على وجود الله سوى هذا الدليل فنحن نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي له صفة الوجود، وهو الواحد وهو المعبود وهو القادر وهو وهو، والدليل على ذلك هذا القرآن، هذا القرآن الذي عجزت الخليقة أن تأتي بسورة من مثله، ولن تأتي ولن تفعلوا. ما أعظم هذا القرآن على ما فيه من إعجاز لغوي وإعجاز بلاغي وإعجاز تشريعي وإعجاز علمي وإعجاز طبي وإعجاز تاريخي وإعجاز جغرافي وإعجاز عددي وإعجاز تأثيري. كم من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم اعترف بها العدو قبل الصديق، وسلم بها القاصي والداني، فيما يؤكد أن هذا القرآن إنما هو من عند الله. وحديثي عن الإعجاز في أنه لغوي وبلاغي وتشريعي وغيبي، ثم الإعجاز العلمي والطبي والتاريخي والجغرافي والتأثيري والعددي، هذه سلسلة أخرى ينبغي أن نعرج عليها وأن نوجد إن شاء الله من الوقت ما يجعلنا نتناول عظمة القرآن في أنواعه في هذا الإعجاز. كنت يوما من الأيام قبل 25 عاما على الأقل أحدث الناس عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عدد من المحاضرات، لا أقل من 50 محاضرة، في كل محاضرة لا تقل عن ساعة ونصف، وآهن لو كانت هذه المحاضرات موجودة، ولكن ما كتبته من وريقات أو أوراق وما أجرأت يعني جمعته من أبحاث وما قرأته في الكتب لا يزال عندي حبيس المكتبة الذي أنا حبيس عنها وهي بعيدة عني، لكن أرجو الله يوما ما أن أعود لمكتبتي وإلى كتبي وإلى أبحاثي. هذا البحث في غاية الأهمية. ماذا أقول وأنا أحدثك عن دليل من أدلة وجود الله يرتبط بالقرآن، وما في القرآن من إعجاز لم يترك حقيقة علمية عرفها العلماء إلا والقرآن الكريم تحدث عنها، إلا والقرآن الكريم تحدث عنها، أيقن بذلك علماء الغرب قبل علماء المسلمين، ولكن أفاق المسلمون والحمد لله في ظل الصحوة الإسلامية قبل أن يتم الاعتذار عنها. وأيام هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والدور الذي قامت به تلك الهيئة كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان من باب قول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أما الآن فسنوريهم. أسأل الله العفو والعافية. وبذا ينتهي الكلام مختصرا حول قضية وجود الله عز وجل، لأنطلق منه بإذن الله تعالى إلى قضية القضايا وأساس كل أساس، الإيمان بالله توحيدا. لئن كان الكلام عن الوجود إنما هو كالمقدمة والتمهيد لقضية التوحيد، فيجب الإيمان بوجود الله واليقين بتوحيد الله اعتقادا بكمال الله، فإلى توحيد الله ومحاضرة جديدة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ كلامنا حول توحيد الله جل في علاه. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.